الحمد لله الذي جعل العربية لنا لسانا وزادها شرفا وجمالا وبيانا وأنزل بحروفها الذكر قرآنا كرم الإنسان وهداه بالقرآن وعلمه البيان وبعث سيدنا محمدا أفصح الناس لسانا وأجملهم بيانا وهبه ربه جوامع الكلم ففاق الناس فضلا وجمالا فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه فهم في اللغة والبيان فرسانا. أما بعد، حين كانت لغة قرآننا بهذه القوة والمقدرة فلا غرابة أن يستهدفها أعداؤها ويعبث بها المستعمر الماكر الخبيث بالتهكم تارة وبالتهوين من شأنها تارة وبالسخرية منها ومن المشتغلين بها تارة أخرى عبر وسائل إعلامهم وقصصهم ورواياتهم ومسرحياتهم. حتى مع الأسف بتنا نعرف شعوبا عربية إسلامية لا تكاد تميز حرفهم العربي من الفرنسي، وبتنا نسمع من أبنائنا عبارات اللغة العربية مخلوطة باللغة الأجنبية، بل تجد المحلات والملابس تحمل عبارات أجنبية. هذه العبارات عبارات بذيئة مشينة نظرا لإقصاء اللغة العربية. وجميعنا يعلم أن لكل أمة شعار، وقد أنعم الله تعالى على أمة العرب بأفصح لسان وأقوى بيان، ثم كان تاجها وفخارها من أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام القائل إن من البيان لسحرا، فلقد من الله تعالى علينا بأفضل لغة في الأكوان، إنها لغة القرآن الكريم، فهي أساس اللغة وتاجها وشعارها اللغة العربية، زهرة التأريخ وشهادة الأجيال والمنهل العذب والبيان الساحر، مفتاح الحق المبين، حاملة رسالة الإسلام، وأداة تبليغ الوحيين، محفوظة بحفظ القرآن. والله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هي لغة الإعجاز الإلهي والإبداع الأدبي. العرب عامة وقريش خاصة تعرف قيمة اللغة ومدلولاتها ومآلاتها. ضاقت قريش بالقرآن الكريم وبأسلوبه زرعا، طلبت من الوليد ابن المغيرة أن يقول في القرآن قولا يبلغ قومه أنه كاره له ومنكر له، فقال الوليد وماذا أقول، فوالله إن لقوله لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى وإنه ليحطم ما تحته. أسمعتم هذا الوصف البليغ من أهل البلاغة والأدب واللغة؟ ألا يحق لكم يا عرب أن تفخروا بلغتكم وتحافظوا عليها وتزود عن حياضها؟ فالقرآن الكريم نزل بها، فقال سبحانه وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ربط الله بين اللسان العربي وبين إعمال العقل، فقال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فتفاعل المسلمون مع القرآن فأعملوا عقولهم وأنتجوا حضارة لا تنكر. وربط الله تعالى بين اللغة العربية وبين الدعوة إلى العلم، فقال تعالى: كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. فنطق بها المسلم وغيره، وصارت اللغة ضرورة في كل فن، فألفوا المعاجم التي سهلت للناس النطق بها، وجعل سبحانه اللغة العربية سبيلا إلى العلم والتقوى، فقال سبحانه: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون، قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. انظر إلى مكانة هذه اللغة عند الرعيل الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة وتثبت العقل. وكتب كاتب لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه خطابا لعمر رضي الله عنه، فبدأه بقوله: من أبو موسى، وكان ينبغي أن يقول أبا موسى. فكتب إليه عمر أن اضربه بصوت واستبدله بغيره. فانظر إلى غيرتهم على لغة القرآن، فلله ضرهم. وقال عبد الملك ابن مروان: أصلحوا ألسنتكم فإن المرأة تنوبه النائبة، فيستعير الثوب والدابة، ولا يمكن أن يستعير اللسان، وجمال الرجل فصاحته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن اعتياد اللغة يؤثر في العقل والخلق والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، ومشابهتهم تزيد العقل والدين والخلق. واللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهمان إلا باللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. اللغة العربية دقيقة المبنى، واسعة المعنى، بحرف واحد بل بحركة واحدة يتغير كل شيء. تأملوا قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومعناها أن العلماء سبب معرفتهم بالله وبشرعه، فهم أكثر الناس بسبب معرفتهم بالله وبشرعه فهم أكثر الناس خشية ومحبة ومحبة وإجلالا لله تبارك وتعالى. ولو قرأ أحد فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء، لصار معناها فاسدا فاحشا تبطل الصلاة. وقال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. فاللهم احفظ لغتنا من كل مكروه، وحي الله أهلها، وأبقهم زخرا يصونون عرضها ويردون مجدها. ونسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والإخلاص والقبول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.